لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين ألهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الكون مع الصادقين واجب بأدلة أربعة تستفاد من هذه الآية القرآنية الكريمة فقط، وأدلة أخرى عديدة تستفاد من مواطن وأدلة أخرى أيضا. ووصلنا إلى أنه قد يثار تساؤل، وهو: لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الصادقين الذين أمرنا باتباعهم؟ وهل هذا إلا نوع إحالة على المجهول فيما يتوهم أو قد يتوهم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خاصة إذا واحد يريد أن يضيف أن في هذا نوعا من تأخير البيان عن وقت الحاجة مثلا. قلنا هذا الإشكال إشكال سيال، أو هذا التوهم توهم سيال، لأنه يتساءل مثلا لماذا، إضافة إلى هذا السؤال، لماذا لم يذكر الله اسم الصادقين الذين أمرنا باتباعهم، كاسم علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق، وصولا إلى المهدي المنتظر من آل محمد. الإشكال سيال في مناحي أخرى: لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى بالصراحة اسم الاقتصاد الإسلامي ويقول هنالك اقتصاد إسلامي وحدوده وضوابطه ومفرداته هي كذا وكذا؟ ولماذا لم يرفض الله ويرد بصراحة نظريات باطلة بديهية البطلان لكنها اشتهرت في الكثير من الأمم، ومنها نظرية وحدة الوجود ووحدة الموجود مثلا، وهي تمس الذات الإلهية بالمباشرة؟ ولماذا لم يرد الله سبحانه وتعالى على الكثير من الشبهات الأخرى التي يمكن أن تورد على القرآن الكريم نفسه، مثل شبهة علم الألسنيات أو ما يسمى بالهرمنيوطيقية أو ما أشبه ذلك؟ فالإشكال المتوهم سيال، لكن حيث كان حديثنا حول الصادقين وحول لما لم يذكر اسمهم ولم تذكر أسماؤهم، راح نركز الأجوبة على هذا الجانب مع بعض الاستطراد لتلك الجوانب. ومجموع الأجوبة التي خطرت بالبال القاصر حتى الآن عن لما لم يذكر اسم الإمام علي وبقية الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام في القرآن الكريم، مجموع الأجوبة التي خطرت بالبال هي 15 وجها وجوابا، ولعل المتأمل يكتشف المزيد من الأجوبة. أشرنا إلى أربعة من الأجوبة، ونضيف بعض الأجوبة هذه الليلة حسب ما يتيسر من الوقت. وكما ستجدون أن بعض هذه الأجوبة أيضا سيال، يعني بعضها خاص بموطن السؤال وبعضها سيال، يعني يشمل سؤال مثل ليش الاقتصاد الإسلامي لم يذكر بالصراحة، ليش حقوق المرأة وحدود حقوق المرأة وأنها تصلح للقضاء والمرجعية ورئاسة الدولة والملوكية وما أشبه ذلك أو لا. بعض هذه الأجوبة تصلح جوابا، يعني بعضها أجوبة مشتركة أيضا. ذكرنا في ضمن الأجوبة أن الله سبحانه وتعالى ليس من منهجيته في القرآن الكريم في تشخيص الحق والباطل، يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى مقياس الحق والباطل ذكر الاسم أو عدم ذكر الاسم، كما لم يجعل مقياس الأهمية ذكر الاسم وعدم ذكر الاسم، وقد أشرنا إلى ذلك بالتفصيل سابقا. وذكرنا إجابة أخرى أن كلام الرسول صلى الله عليه وآله في الحجية كالقرآن الكريم تماما في الحجية، لأن القرآن يؤكد على حجية كلام الرسول بنص لا لبس فيه، حيث يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأجوبة أخرى أشرنا لها نضيف. الإجابة الخامسة على هذه الشبهة، لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الصادقين الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام في القرآن الكريم؟ وهذا الجواب الخامس عام وسيال، يعني يشمل لماذا لم يصرح بحقوق المرأة وحدودها، لماذا لم يصرح بالاقتصاد الإسلامي، بالسياسة الإسلامية، في الإسلام أقوى أحزاب أو ماكو أحزاب، الأحزاب جائزة أو عندنا سورة الأحزاب، لكن الأحزاب بالمنطق العصري المعاصر أكو نظام فصل السلطات في الإسلام أو لا؟ وين من القرآن موجود في ظاهره؟ فهذه الإجابة الخامسة هي إجابة سيالة. نقول القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى عبر القرآن وعبر الرسول كرم الإنسان وأراد تكريم الإنسان بتعظيم دور العقل، هذه فلسفة إلهية في عصر خاتم الرسل. الأمم السابقة مستواهم كان إلى حد ما العقلي والذهني منخفض، ولذا أحيلوا على إعجازات من نمط آخر. يعني مثلا في زمان عيسى عليه السلام الإعجاز كان شنو؟ أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، هذا لأنه هذه المعجزة ظاهرة للعيان، القروي يفهمها والجامعي يفهمها، لكن القرآن هذا إعجاز عقلي، القرآن معجزة، الإنسان لازم يشغل عقله حتى يعرف أن هذا القرآن معجزة، وإلا إذا ما شغل عقله يقول هذا كتاب مثل بقية الكتب مثلا. يعني فإذا الله سبحانه وتعالى في عهد خاتم الرسل صلى الله عليه وآله أراد تعظيم دور العقل وإعطاء محورية كبيرة للعقل، فلذا لم يجمد على النص بل ترك مجالا واسعا للتفكير والتأمل والتدبر. ولذا تشوفون القرآن الكريم ليس بأجمعه نصوص، النصوص في القرآن الكريم كلش قليلة، وإنما هنالك نصوص وهنالك ظواهر، والظاهر أكو في مجال للتفسير والتخصيص وما أشبه ذلك من الاحتمالات المختلفة التي سنشير لها لاحقا. أصلا معركة الأنبياء لاحظوا على مر التاريخ شنو كانت؟ كانت معركة تحرير العقل، كانت معركة تعظيم دور العقل، إعطاء قيمة محورية للعقل ليثيروا لهم دفائن العقول، هذه كانت مسؤولية أساسية جوهرية للأنبياء. ليش؟ لأن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى على عظمته بالعقل، إذا واحد ما عنده عقل كيف يعرف الله سبحانه وتعالى؟ الأدلة القرآنية تستشهد بالعقل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسد، دليل عقلي، وهكذا وهلم جرى. إذن العقل له دور محوري جوهري ثبوتا وإثباتا، خاصة في القرآن الكريم. كلمة يعقلون بمشتقاتها المختلفة وردت في القرآن الكريم 49 مرة. ليش؟ لأن العقل له دور محوري، لولا العقل لما عبد الرحمن. أنت بالعقل تعبد الله سبحانه وتعالى، أنت بالعقل تعرف أنه لا بد من إرسال الرسل وما أشبه ذلك. الله سبحانه وتعالى ما راد يجعل منا مجموعة من العبيد الجهلة اللي ما يمشون إلا بنص حرفي دقيق إلى أبعد الحدود من الناحية الظاهرية. لا، الله سبحانه وتعالى أطلق الكلام بين نص، عمم الكلام، شمل كلامه النص والظاهرة والمجملة والمبينة أيضا. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الاقتصاد الإسلامي في القرآن؟ منو قال ما ذاكره؟ ذاكره بس ما كان يحتاج أن يذكر هاي الكلمة حرفيا. هذا إذا تكلم طفل في المدرسة عمره 5 سنوات تعطيها تقول له أكو هنالك اقتصاد إسلامي. الله قاعد يكلم عقلاء، يريد منا أن نكون عقلاء، ما يحتاج يقول هنالك اقتصاد إسلامي، ما يحتاج أن يقول الخليفة بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب. يعطيك الضابطة، يعطيك المقياس، يعطيك القاعدة وانت مشي وراها. لا، العقل شنو قيمته إذن؟ لذا في الاقتصاد الإسلامي القواعد موجودة في القرآن الكريم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هي قاعدة وتستنبط منها العشرات من المسائل الفقهية. أحداها كنموذج السيد الوالد الله يرحمه في الفقه الاقتصاد يقول بأنه من هذه الآية تستنبط أمور، منها أن الإكراه الأجوائي هذا محرم وغير نافذ. يعني أفرض مثلا الآن أنت في تركب تاكسي، كم هي أجرة هذا التاكسي أو الباص أو ما أشبه ذلك؟ لنفرض 5 ليرات، 100 ليرة أقل أكثر. إذا السواق اتفقوا فيما بينهم على أن يرفعوا الأجرة من 5 ليرات أو 5 دنانير إلى 1000، أنت مضطر تعطي أو ما تعطي؟ إذا كان عندك وأنت مضطر عملية جراحية عاجلة أو شخص مصاب لا سمح الله بجلطة دماغية أو في القلب ولا بد من إيصاله المستشفى، وهؤلاء متفقون على أن يرفعوا السعر 1000%، زين الآية شو تقول؟ تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه المسألة تستنبط ما لك حق أنت أن تتفق. صحيح سائق التاكسي يقول أنا مو مجبور أركبك، أنا أقول تريد، أنا ما جابرك، ما رافع عصا على راسك، أقول تريد ب1000% أنا أوصلك، ما تريده مو مجبور أنت، لا يحق له ذلك، لا يحق له. الإكراه الأجوائي مرفوض وممنوع، مو بالضرورة الله يجي يكتب بالقرآن الكريم الإكراه الأجوائي مرفوض، حقوق العمال محفوظة في الإسلام. هذا قلنا إذا يريد يكلم طفل عمره 5 سنوات، لكنه حيث يكلم أناسا أراد منهم أن يعقلوا، أراد منهم أن يتعقلوا. أفلا تعقلون؟ الله ليش يقول أفلا تعقلون؟ عشان يقول أفلا تسمعون، يقتصر على ذلك. ليش الله ما هكذا صنع؟ أفلا تسمعون؟ طبعا ذاك قال هذا قال، لأنه كلاهما شرط، السماع والاستماع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن أكو استماع من جهة وأكو عقل من جهة أخرى، النقل يشفع بالعقل، من جهة أخرى يقول أفلا تعقلون؟ إذن بعد الاستماع لابد من تعقل. عندما تستمع إنما وليكم الله ورسوله والذين، فشغل عقلك أيها الإنسان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله قاعد ينصب ولي علينا، ما لازم نبحث عنه من هو؟ الله ما راد يعطيك القضية حاضرة محضرة لفلسفة ستأتي لاحقا أيضا من الفلسفات أو من الجهات هذه الكلمة، حتى الإنسان يشغل عقله ويستثمر عقله ويستعين بعقله ويستضيء بنور العقل على ضوء النقل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن الله قاعد ينصب علي ولي، ملازم أسأل من هذا الولي؟ في القرآن بشكل صريح ما مذكر اسم هذا الولي، لازم أبحث عنه. إذن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعدين عندما نبحث في الروايات نشوف متواتر الروايات وإجماع الفريقين، إلا من شذ جدا وندر على أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن دور العقل أين هو؟ إذن هذه إجابة سيالة، أن الله ولقد كرمنا بني آدم. من تكريم بني آدم إعطاء دور أكبر للعقل. أصلا ما هو الفرق؟ هذه كلها بعضها يعضد بعضها. ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان حيوان ناطق على حسب كلام المنطقي، ناطق يعني عاقل. الإنسان مع الحيوان قواسم المشتركة ما هي؟ كثيرة جدا، حساس، نامي، متحرك بالإرادة إلى آخر هذه القواسم المشتركة. ربما في تلك القواسم الحيوان أقوى من الإنسان في حدة البصر، في قوة البطش وشدة البطش وما أشبه ذلك. لكن امتياز الإنسان الوحيد في عقله. الله أراد أن يميز ويكرم بني آدم بالعقل. العقل يقتضي أن الله ما يعطينا كل نصوص يقول حقوق المرأة هي كذا، يقول حقوق العامل هي كذا، يقول بأنه الصادقون هم فلان وفلان وفلان. لا، أراد أن يعظم دور العقل، أن يعطي مساحة للعقل أن تفكر. لذا استنهضنا، أفلا تعقلون. أنا أريد منكم تعقل أيضا، وليس مجرد تعبد وسماع. هذا شأن العبيد الجهلة بشكل محض. يعني واحد لا يفهم على الإطلاق، لازم تعطي نص محدد واضح إلى أبعد الحدود. أما الإنسان ذو الرشد وذو العقل وذو اللب، فعليه أن يستعين بعقله ولبه وما ادخره الله فيه وبالفطرة لكي يكتشف ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذه النصوص المختلفة القرآنية أو الظواهر القرآنية أو الكليات التي طرحت. إذن هذه هي الإجابة الخامسة، وكما وجدتم فإنها إجابة سيالة. الله سبحانه وتعالى ما في داعي يقول بأنه، يعني ابن عربي هكذا يقول العذاب مأخوذ من العذب. بس الله في القرآن يجي يرد على كل كلام في المستقبل يأتي أو في الماضي كان موجود، يقول لا أيها الناس ليس العذاب مأخوذا من العذب. لا، ظواهر القرآن تكفي لذلك. عذاب أليم بقرينة أليم، مع قطع النظر عن ظهور الكلمة بنفسها، عذاب أليم. فكيف يكون العذاب الأليم عذبا ولذيذا، وأهل جهنم يستعذبون العقارب والحيات والأفاعي وما أشبه ذلك. هذه إذن هي الإجابة الخامسة. ولهذا الحديث عن العقل مجال واسع جدا، يعني خصوص الحديث عن العقل ومشيئة الله سبحانه وتعالى، خاصة بالنسبة إلى خاتم الرسل وإلى الأمة المرحومة، أنه أراد لهم أن يعتمدوا على العقل وأن يستعينوا به وأن يستضيئوا بنوره بعد النقل. الحديث عن هذا يحتاج إلى أيام وأيام، بل أشهر بل سنين من الحديث، لكن هذه الإشارة تكفي في مقام الإجابة عن هذا السؤال. الجواب السادس، وهو خاص بقضية الصادقين. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم علي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة عليهم أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم؟ الإجابة الأخرى على ذلك، من قال لك الله ما ذكر أسماءهم؟ أولا نأتي نلزمك بما ألزمت به نفسك. ما الذي يقوله صحيح البخاري؟ هذا بحث علمي، قاعد نبحث، بحث موضوعي. السؤال يسألنا الطرف، ليش الله ما ذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن؟ نقول له في الإجابة السادسة، ما الذي يقوله صحيح البخاري؟ ما الذي يقوله صحيح مسلم؟ اللي راح نقرأ لكم بعض النصوص منهما. ما الذي تقوله بعض مصادركم الأخرى بأسناد موثقة؟ حسب كلامكم قاعد نتكلم، كلامنا بعدين راح نشعر عليه. تقول مصادركم ومنها البخاري، الآن نقرأ لكم من نص حديث البخاري، ومنها مسلم ومنها الطبراني، كلاما لا نقبله نحن، وأكد أن هذا الكلام من قبله. تقول هذه المصادر عن عمر بن الخطاب أحيانا رواية، عن آخرين الرواية أحيانا موجودة، سنقرأ تفاصيلها، لكن نصنفها مبدئيا إلى أصناف ثلاثة. تقول رواياتكم الموجودة في صحاحكم أن أولا ثلثي القرآن محذوف، والعياذ بالله، نبرأ من هذا الكلام، لكن كلامهم يصرح في الرواية بأن ثلثي، يعني ما يعادل ثلثي القرآن محذوف ومتروك ومهجور ومو موجود بين الدفتين، نسي وأنسي، والعياذ بالله من هذا الكلام. ومن قال لك أنت اللي قاعد تعترض وتؤمن بالبخاري ومسلم وبالكتب الأخرى، من قال لك أن في هذين الثلثين اسم علي بن أبي طالب ما كان موجود؟ تقول مصادركم ثانيا أن السور من القرآن الكريم حذفت، سورة الخلع والسورة الحافد حذفت من القرآن الكريم. من قال لكم بأنه سور أخرى أيضا لم تحذف من القرآن الكريم؟ تقول مصادركم أن القرآن الكريم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكلام، أن القرآن الكريم سقطت منه آيات، لعل اسم علي كان في تلك الآيات حسب كلامك قاعد نلزمك. فمن أين تقول بأنه ليش اسم علي موجود في القرآن الكريم؟ أنتم تقولون في كتبكم سور من القرآن حذفت، تقولون آيات من القرآن حذفت، تقولون كلمات في القرآن الكريم حرفت. فأنت اللي تقول، يعني مصادرك هكذا تقول، لسه أنت شخصياً كواحد من أهل العامة تقبل هذا الكلام ما تقول؟ إحنا ما علينا بك أنت كشخص، نقول مصادرك المعتمدة هكذا تقول، فلعل الأسماء كانت موجودة هنالك. الآن نجي نقرأ من صحيح البخاري، هذا كتاب صحيح البخاري، ونعطيكم المصدر أيضا في كتاب الحدود، رقم الحديث حسب هذه الطبعة 6830، ربما في طبعة أخرى رقم الحديث 6827 و28، لكن حسب هذه الطبعة كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا، هذا مكان واضح تستطيعون أن تستكشفوا ذلك. نشوف بأنه ماذا يقول عمر بن الخطاب، يقول آية كاملة سقطت من القرآن الكريم، هذا صحيح البخاري. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة. إذن مسألة مهمة يعتبرها عمر، أن آية حذفت مو موجودة في القرآن الكريم، هذا في صحيح البخاري. أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، أخاف أن أموت وما قلت لكم هاي الكلمة، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، نص الكتاب وآية الرجم، لكن الآية مو موجودة في القرآن الكريم. وأنزل عليه الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول، يعني رسول عمل بها لكن بها القرآن مو موجودة، رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من، يعني هي أكد مرة ومرتين ثلاثة وأربعة، هذا صحيح البخاري. إذن يا جماعة يا أخوتنا الكرام، أنت تصرح بأن القرآن محرف، نعوذ بالله من هذا الكلام، وفي صحيح البخاري، ليش تمنع يا أخي الكريم الكافي الشريف من الطباعة في بلادنا بتهمة أن الكافي يقول بتحريف القرآن؟ الكافي ما يقول بتحريف القرآن، وأن أقول في الكافي أن السورة كاملة حذفت من القرآن الكريم، أما في كتبكم موجود، الآن راح أقرأ الحديث ذو تتم. وأن أقول في الكافي الشريف أن آية كاملة قد حذفت، وأن أقول في الكافي الشريف أن ثلثي القرآن قد نسف. الكافي غاية الأمر هناك في التشكيلات، يعني في عوامل التنقيط في الإعراب، اللي راح نذكر بعض الأمثلة لذلك حسب ما يتسع الوقت، وربما في التنزيل والتفسير له كلام، مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الكافي يقول يعني في الرواية هكذا بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، أنه هكذا نزلت، هكذا نزلت، الوالد كان يقول الله يرحمه أن المراد بها هو لأن القرآن كان ينزل على الرسول كقرآن، وجبرائيل أيضا كان يفسر بعض المفردات، إذن عندنا وحي قرآني وعندنا حديث قدسي، فعندما جبرائيل كان ينزل على النبي ينزل بنص قرآني واضح وينزل بشرح وتعقيب وتوضيح، فأنت ما تقدر تلزم الكافي بأنه شلون يقول أن الإمام يقول والله هكذا نزلت، نزلت يعني شنو؟ نزلت كقرآن كريم أو كوحي سماوي أعم من القرآن أو الحديث القدسي، على الأقل باب الاحتمال مفتوح، هذا على أقل تقدير. لكن أنت قاعد تصرح في البخاري، ليش البخاري يطبع وما في إشكال مع أنه يصرح بأن القرآن ناقص ونقصت منه آية كاملة، أما الكتب الأخرى تكون يعني مسموح لها. نذكر لكم مثالا آخر، هناك اللي نشوف بأنه كيف أنه مقاطع كاملة من القرآن الكريم حذفت. سورة الأحزاب هاي في صحاحكم موجودة، سورة الأحزاب حسب صحاحكم أنتم ومصادركم المعتمدة كانت 200 آية، وفي تعبير آخر كانت بحجم سورة البقرة، لكنها الآن كم آية سورة الأحزاب؟ السورة 73 آية فقط. في مصادر عديدة منها في صحيح مسلم أن هذه السورة كانت فيها 200. من قال لك بأنه اسم علي بن أبي طالب عليهم كان في ذيك الآيات؟ قائم في الصحاحات موجودة، فكيف تنكر؟ تنكر شيئا لم تحط به علما. احنا نقول لكم بعض الأمثلة، سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة، روي عن عائشة، راح أذكر لكم المصادر بعدين، أن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 200 آية. عائشة قاعد تقول هالكلام، فلم نقدر منها إلا على ما هو الآن. هذا مثال. مثال آخر أيضا، أن سورة الأحزاب كانت تقارب سورة البقرة أو هي أطول منها، هذا عن عكرمة مولى ابن عباس، أو هي أطول منها، وفيها كانت آية الرجم. هاي مصادر علماء أهل السنة. وعن حذيفة، قرأت سورة الأحزاب على النبي صلى الله عليه وآله فنسيت منها 70 آية ما وجدتها في هذا المصحف، وهكذا. وبعدين يذكر أمثلة، يقول بأنه أبو موسى الأشعري قال لقراء البصرة في رواية مطولة: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. بعدين سورة الخلع والحفد، اللي هذه عمر بن الخطاب أيضا ادعى بأن هاتين السورتين كانتا من القرآن الكريم فحذفتا، يدعى يعني حسب مصادر أهل السنة أنها كانت في مصحف ابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود، وأن عمر بن الخطاب قنت بهما في الصلاة، وأن أبا موسى الأشعري كان يقرأهما: وهما اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. أصلا هذا أدب القرآن: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. هاي نكهة القرآن موجودة عليه، لكن لاحظوا هذه موجودة في صحافهم وفي مصادرهم. أنتم بعدين راجعوا، اللي عنده أيضا جهاز حاسوب راح يستخرج هذه الأشياء بكل سهولة. هذا في كتاب الإتقان موجود المعروف، في تفسير هاي الروايات اللي قرأتها لكم، في تفسير القرطبي حسب بعض الطبعات، ما راح يطول بس انتم راجعوا، اللي هو اهل التحقيق راح يكتشف هذه، حسب طبعتنا الاتقان المجلد الثالث صفحه 82 في تفسير القرطبي موجود، حسب هذه الطبعه المجلد 14 صفحه 113 في مناهل العرفان، في الدر المنثور، في محاضرات الراغب، في مسند احمد، في المستدرك، في السنن الكبرى، في الكشاف، في كتب أخرى متعددة عديدة. هذه الروايات اللي قرأتها لكم موجودة في هذه الكتب. إذن أنت تقول بأنه القرآن الكريم والعياذ بالله قد حذفت منه، والعياذ بالله أكرر، حذفت منه سور، حذفت من بعض سوره آيات كثيرة. القرآن كل هذا كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي، هنا أيضا ممكن تراجعون هذا الكتاب، وينقل بعض الأمثلة والشواهد على ذلك على ما قلنا الآن. فنذكر كإشارة سريعة، يعني ينقل عن علماء أهل العامة بعض ما نقلناه الآن وغير ما نقلناه. ينقل رواية عن الطبراني بسند موثق أو صحيح. لا يخفى، أقول ملاحظة أحيانا إخوتنا الكرام أهل التحقيق عندما يراجعون كتب علماء الشيعة فيجدون مصدرا كالبخاري أو مسلم أو غيرهما قد ذكر بالصفحة والرقم، ويراجع ذيك الصفحة وذاك الرقم يشوف أنه لا، الرواية مو موجودة في تلك الصفحة ولا في ذاك الرقم، فخلي في باله أن يبحث أكثر، لأنه الطبعات قد تكون مختلفة أولا. الشيء الثاني، أحيانا يكون غلط مطبعي، مثل ما هنا الآن هذا في كتاب البيان ينقل هذه الروايات، بعض هذه الروايات آية الرجم اللي الآن قرأناها ينقلها عن صحيح البخاري، مكتوب رقم الحديث هذا في صحيح البخاري كتاب الحدود رقم الحديث 6337. أنا للإحتياط راجعت البخاري، لذا جبت البخاري مباشرة قرأته حتى لا يشكك. شفت الرواية مو موجودة، يعني هذه الرواية في هذا الرقم مو موجودة، لكن احتملت أن يكون يعني في رقم آخر وهنا خطأ مطبعي، وقلت لأحد الأخوة يبحث، لأن ما كان عندي فرصة أبحث. فإذا الرواية هي رقم 6830، يعني بدل رقم 3، رقم 3 كان لازم يكون 8، فغلطة مطبعية مو أكثر من ذلك. فإذا شفت أن هذه الرواية مو موجودة في هذا الرقم ابحثوا لعل هناك غلطا مطبعيا كما هنا موجود. فالرواية هي 6800، هنا 3 صايرة، و27 و28 أو روايتين بعدها حسب هاي الطبعة 6830. أيضا يقول أخرج الطبراني بسند الموثق عن عمر بن الخطاب قال القرآن 1027 حرف. هذا الإتقان ينقله في الإتقان المجلد الأول الصفحة 121 حسب هذه الطبعة. فراجعوا، الإنسان عن طريق الحاسوب يستطيع أن يستكشف ذلك، يعني القرآن شنو القرآن الموجود الآن ثلث هذا المقدار. وأيضا روايات أخرى عديدة ينقلها هنا، مثلا نافع بن عمر يقول ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، تمحيط به لا، قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. أيضا بعض الروايات الموجودة في صحيح مسلم يقول بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب العرب ممن كان قبلكم. وإنا كنا، هذا في صحيح مسلم موجود في كتاب الزكاة، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، في صحيح مسلم كما ذكرنا كتاب الزكاة. وأيضا في منتخب كنز العمال روايات أخرى يقول كأي تقرأ سورة الأحزاب قبي بن كعب يخاطب زر، قلت 73 آية، قال إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة. هذا في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد. وهكذا روايات كثيرة، يعني ليست رواية واحدة أو روايتين أو ثلاثة حتى الإنسان يقول بأنه، وفي صحاحكم موجودة من مسلم وصحيح الترمذي أيضا والبخاري وما أشبه ذلك. إذن تقول لماذا لم يذكر اسم الصادقين في القرآن الكريم؟ لماذا لم يذكر اسم علي والحسن والحسين والإمام الصادق؟ وكان حديثنا عن الإمام الصادق عليه السلام. نقول أولا نلزمك بما ألزمتك به صحاحك، هذا أولا. صحاحك تقول في هذه الروايات وغير الصحاح أن قسما كبيرا من القرآن الكريم قد حذف، لعل هذه الأسماء كانت هنالك، هذا أولا. وأؤكد أننا نبرأ إلى الله من هذا الكلام، لكن حسب صحاحهم قاعد نتكلم فهو ما يقدر يلزمنا بهذا الكلام إطلاقا ولا يحق له ذلك لو أنصف. المكمل لهذا الجواب أنه، لاحظوا هذا المكمل مكمل مهم، نقول هل اختلاف القراءات من تحريف القرآن؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نعتقد طبعا حسب رأي الوالد وبعض العلماء بأنه القرآن نزل على حرف واحد والقراءات لها معنى آخر ليس هذا المعنى المعهود، وإنما أكو تفاسير مختلفة لها، يعني على أمر ونهي وترغيب ووعظ وزجر وما أشبه، وجوه أخرى لهذه الرواية من المعاني قد ذكرت. لكن احنا نتكلم أيضا نلزمهم بذلك، ونقول بعض الذين ذهبوا إلى هذا الرأي، ما تستطيع أنت تلزم بعض من ذهب من علماء الإمامية ومن الشيعة إلى هذا الرأي وأيضا بعض منكم قد ذهبوا، بل السيد الخوئي في البيان يقول مشهور علماء السنة ذهبوا إلى ذلك على تحريف الكتاب. كيف؟ مو بهذه الطريقة، بطريقة أخرى، حيث التزموا بالنسخ، أن الآية نسخت، والآية نسخت يعني القرآن حرف. هذا تراجعون إن شاء الله في البيان وتجدون ذلك أيضا موجودا. لكن الآن نقول بأنه أنت تقول اسم علي مو مذكور في القرآن، من قال لكم مذكور؟ هناك قراءات حسب تلك القراءات اسم علي موجود في القرآن الكريم، مع قطع النظر عن إشكالنا الأول أنه أنت تقول قسم كبير من القرآن قد سقط والعياذ بالله. نقول هنالك قراءات، حسب هذه القراءات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فإن اسم علي موجود في القرآن الكريم. نقول قبل ما نقرأ هذه القراءة، نقول يا أخي الكريم إذا تسمع هناك قراءات أخرى، سبع قراءات وبعضها يختلف به المعنى، ما تعترض، بس إذا قراءة ترتبط باسم علي تعترض وتقول وا إسلاما السماء انطبقت على الأرض، قراءات أخرى سبع قراءات أكو، بل 70 قراءة في القرآن الكريم حسب التحقيق، 70 قراءة هنالك توجد وليس 7 قراءات. وبعضها والمشاهير أيضا ذهبوا، بعض كبار القراء ذهبوا إلى هذه القراءة، ولا شلون هناك تقبل هنا ما تقبل. نذكر الآية الشريفة ثم نأتي إلى الأمثلة الأخرى المضارعة. هذا صراط علي مستقيم، هذه قراءة وهي موجودة في القرآن الكريم، ونحن نقرأ على ضوء هذه القراءة، نأكد أننا نقرأ على ضوء هذه القراءة الموجودة في القرآن الكريم. لكن أكو قراءة أخرى، لا تستطيع أن تلزم من ذهب إلى تلك القراءة الأخرى ليش اسم علي موجود في القرآن الكريم. هناك قراءة أخرى وهناك قراءة ثالثة. ما هي القراءة الثانية؟ القراءة الثانية هذا صراط علي مستقيم، هذه القراءة الثانية. القراءة الثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام فيها عدد من الروايات، هذا صراط علي مستقيم. والذين يقولون بأن القرآن مو محرف ما يستشكلون في القراءات، لأن القرآن الخط الكوفي خاصة لاحظوا ما بي تشكيلات، يعني صراط علي أو علي أو علي، الخط الكوفي لا بي نقطة لا بي شدة ولا بشي ثاني، إذا القرآن هو نفسه ما تحرف، في قراءتك أنت أكو تحريف أو زايد أو ناقص. على أي تقدير لاحظوا نحن نذكر لكم بعض النماذج على ذلك. القراءة الثانية في قراءة أبي رجاء وابن سيرين وقتادة والضحاك ومجاهد وقيس ابن عبادة وعمر ابن ميمون، هذا صراط علي مستقيم، هذه حسب هذه القراءات. ما تقول بأنه أبو بكر حرف القرآن، أما أنت بس ما تشوف الكافي تقول قد حرف القرآن الكريم. وكذلك أمثلة أخرى عديدة، مثلا وطلح منضود، طلح شنو معناته؟ أقوال، من الأقوال شجر كثير الشوك، هذا قول من الأقوال الموز. أكو قراءة ثانية أنه وطلع منضود مو وطلح منضود، وتستشهد تلك القراءة الأخرى بآية قرآنية ونخل طلعها نضيد. إذن القراءات والأمثلة بالعشرات ربما تكون بالمئات مما يغير المعنى أيضا. فأنت إذا شفت فالجماعة من علماء الشيعة، بل المشهور لا يقولون بذلك، المشهور من علماء الشيعة يلتزمون بهذا الموجود في القرآن الكريم كما هو موجود الآن. لكن إذا جماعة من علماء الشيعة أو بعض كتبهم ذكرت رواية بأنه القراءة كانت هكذا، ما تقدر بعد تلزم أنه ليش اسم علي بن أبي طالب موجود في القرآن الكريم. ننقل لكم من كتاب البرهان اللي ينقل عن مصادر عديدة، منها ينقل عن الكافي الشريف، منها ينقل عن 100 منقبة، وينقل عن مختصر بصائر الدرجات، ينقل عن الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال هذا صراط علي مستقيم، عدة روايات ينقلها. من جملة الرواية الأخرى التي ينقلها عن 100 منقبة أنه قام عمر بن الخطاب إلى النبي فقال إنك لا تزال تقول لعلي بن أبي طالب أنت مني منزلة هارون من موسى، وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر علي. اعتراض على النبي وما ينطق عن الهوى، شوفوا الكلام، اعتراض على النبي واضح، أنت ليش تذكر والله ما ذكر، كأن النبي في جبهة ضد الله، في جبهة مخالفة لله، كأن النبي ليس الله قد قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه كلام الله، ما آتاكم الرسول، فشلون تعترض على النبي بذلك؟ قام عمر بن الخطاب إلى النبي فقال: إنك لا تزال تقول لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر عليا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنك ما تسمع ما يقول، هذا صراط علي مستقيم. إذن هذه قراءة، قلت إحنا الآن نلتزم بالقراءة المشهورة المعروفة، وعامة علماء الشيعة أيضا يلتزمون بهذه القراءة المعروفة المشهورة، وأكد الكلام في ذلك أنه نقرأ هذا صراط علي مستقيم. لكن إذا كانت هناك روايات كما هي روايات موجودة متعددة، وإذا كانت هناك قراءة فما لك حق أن تحتاج على الطرف الآخر يقول ليش هكذا قراءتك، عشرات من القراءات في عشرات من المعاني المغيرة للقرآن موجودة ومذكورة، ما تحتاج أن هذا تحريف للقرآن الكريم. فقط هنا التحريف للقرآن الكريم موجود، مع قطع النظر عن أنك تصرح في صحاحك بأن القرآن ثلثاه، يعني مفاده أن ثلثي القرآن الكريم محذوف. إذن هذه هي الإجابة الظاهر السادسة صارت حتى الآن. نأتي الإجابة السابعة عن هذا الإشكال وعن هذا السؤال، نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسم علي وسائر الصادقين في القرآن الكريم لكي يسد، يعني من الحكم لكي يسد باب التدليس وباب التزوير وباب الادعاء وباب الافتراء وباب الكذب وباب الدجل. كيف؟ إذا نتكلم معكم منطق عرفي نقول أليس الإنسان، هذا منطق عرفي، عليه أن يستفيد من التجارب، عليه ذلك. زين، يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام ذكر اسم موسى ابن عمران، جمع القبط حوله وقال لهم بأنه راح يخيم عليكم الظلام والاستبداد، مضمون الكلام الآن نقرأ نص الرواية، يخيم عليكم الظلام والاستبداد والطغيان والفراعنة يصنعون كذا وكذا وكذا، وسيأتي شخص اسمه موسى ابن عمران ينقذكم من هذه المأساة. هكذا قال. هذا الكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يذكر، يعني لم يذكر اسم علي عليه السلام سدا لباب التدليس والتزوير والكذب والافتراء. مو يوسف الصديق قال ذلك، الناس شنو سووا؟ واحد عندما كان يولد له ولد يسمي ماذا؟ يسمي عمران. عمران لما يكبر يسمي ابنه شنو؟ موسى. فصار موسى ابن عمران. أملا قسم منهم بحسن نية، قسم منهم بسوء نية، أملا بأن يكون ابنه هو المنقذ، يعني يكون موسى ابن عمران. زين، حتى الآن ما في إشكال هالمعادلة، واحد يأمل أن يكون ابنه، يعني حفيده، يكون هو المهدي المنتظر لذلك الزمن. لكن الكلام ما وراء ذلك، أكو ناس طغاة، أكو ناس دجالين، أكو ناس يتصيدون بالماء العكر. فواحد اسمه موسى من هؤلاء أبو عمران ادعى أنه هو المنقذ، كذاب دجال. ثم ثاني ثم ثالث، هاي طوال 400 سنة، ثم رابع ثم خامس، ثم 50 كذابا ظهروا يدعون بأنهم موسى بن عمران. الله إذا كان يذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن الكريم كان الكذابين يشوفون خوش سوق، أنا علي بن أبي طالب، مو يوسف ذكر قال موسى ابن عمران. المعادلة كلش سهلة، الأب يسمي ابنه شنو هو؟ أبا طالب. الابن يسمي الحفيد علي، هذا هو المقصود وأنا المقصود، ويظل جمعا كثيرا من الناس. لاحظوا الرواية، يقول أن يوسف ابن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 80 رجلا، فقال إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب، وإنما ينجيكم الله أو ينجيكم من أيديهم برجل من ولد لاوي ابن يعقوب اسمه موسى بن عمران عليه السلام، غلام طوال جعد آدم، فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى. فذكر أبان، بعدين تيجي تتمة الرواية، أبان بن عثمان عن أبي الحسين عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. فمن أدراك؟ من أدراك؟ هذا على الأقل احتمال، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وهو احتمال عقلائي وتشهد له تجربة تاريخية سابقة، أن من حكم ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يغلق الباب على هؤلاء الدجالين المبتدعين. يشوف هذا الاسم مذكور في القرآن الكريم فيسمي ابنه وحفيده بنفس الاسم ولو بعد 100 سنة ولو بعد 1000 سنة، لأن الله لم يحدد التاريخ، يقول فلان وقت. ربما النبي جعل نفسه خليفة اسمه علي، هذا الشخص ولد بعد 1000 سنة، كما واحد طلع الآن جديدا سمعته قبل فترة في العراق ادعى بأنه ابن علي بن أبي طالب عليه الصلاة مباشرة. شلون ابن علي بن أبي طالب مباشرة؟ الله والعياذ بالله من هذا الكلام حفظ نطفة علي في السماء هاي 1300 سنة، ثم نزلت إلى الأرض في رحم أمه فهو ولد. فإذن قد يكون من الحكم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يغلق باب الدجل وباب التدليس وباب التزوير فيما لو ذكر هذا الاسم المبارك الميمون في القرآن الكريم. فإذن هذا المقدار من الأجوبة نكتفي بها ونكمل الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.